الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. من رد الشيخ على تأسيس الرازي ضمن الكتب التي جمع العلامة السعدي رحمه الله تعالى القواعد والضوابط والأصول من كتب شيخ الإسلام في كتابه الماتع طريق الوصول إلى العلم المأمول، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على تأسيس الرازي ألم يكن في آثار النبي صلى الله عليه وسلم في آثار الأنبياء والمرسلين ما يستغني به أو ما يستغنى به في أعظم المطالب وأشرف المعارف عما يروى عن معلم المبدلة الصابئين الذين انتقلوا عن الحنيفية الثابتة بالعقل والدين؟ هذا عرض واضح وبيان قوي. أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ أيفرك أن يقال ارجع إلى الكتاب والسنة إلى منهاج الأنبياء والمرسلين؟ ألم يكن في آثار الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب وأشرف العلوم وهو العلم بالله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته؟ ألم يكن في ذلك ولما قال الأنبياء والمرسلين؟ لأن الأخبار لا يختلف فيها الأنبياء والمرسلون، وإنما الأنبياء والمرسلون اتفقوا على الخبر، اتفقوا على ما يتعلق بالتوحيد وأساس الملة والدين، واختلفت شرائعهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما فيما يتعلق بالأخبار، فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بأصل الدين، فإن الأنبياء كلهم واحد. لهذا قال ألم يكن في آثار الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب وأشرف المعارف عما يروى عن معلم المبدلة الصابئين الذين انتقلوا من الحنيفية الثابتة بالعقل والدين؟ أليس كذلك؟ ألا يكفيك هذا؟ طبعا من لم يكفيه هذا فلا كفاه الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس فقط في هذا الباب بل في كل باب، إذا لم تكتفي بالكتاب والسنة فما الذي يكفيه؟ يكفيك عقل فلان أو عقل علان؟ يكفيك الحزب الفلاني أو الحزب العلاني؟ يكفيك منهج فلان أو منهج علان؟ هذا منهج الأنبياء والمرسلين. أما يكفيك منهج الأنبياء والمرسلين؟ أما يكفيك الكتاب والسنة؟ أما يكفيك ما اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون؟ هذا أمر عجيب، فإن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى عباده بهذا التكليف لينظر هل يقفون عند هذا وتتسع صدورهم لما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنه يقف عند أقوال البشر، يقف عند أقوال شيخ، عند أقوال حزب، عند أقوال طائفة، عند أقوال كذا. فليس بعد كلام النبي كلام، وليس بعد كلام الله عز وجل كلام، وهذا أمر ينبغي أن يكون مرجعية العبد. ولهذا لا تواجه الآثار بالعواطف، ولا تواجه الآثار بالاستحسانات، ولا تواجه الآثار بالعقول، ولا تواجه الآثار باجتهادات أبدا، أيا كان هذا المجتهد، لو كان حتى هذا المجتهد الأئمة الأربعة، فإن الأئمة الأربعة علموا الدنيا كلها أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه. يوشك أن تنزل عليكم حجرة من السماء أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر. لا يحل لقوم عرفوا الإسناد وعرفوا الأثر أن يتركوا ذلك لقول فلان أو علان، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هكذا علمنا الأئمة الأربعة. ليس هذا احتقارا وليس هذا انتقاصا لأهل العلم، بل هو رفع لأهل العلم إلى مرتبتهم اللائقة حين أنسب إلى الإمام ما لم يقله، ولكن إذا يعني إذا خلفه طالما أنه قعد القاعدة العظيمة وهي نسبة القول الصحيح إلى الإمام، ولو كان قد مات على قول يخالفه السنة أو يخالف الأثر أن أنسب إليه ما وافق الأثر، لأنه هو الذي أخذ علي هذا العهد والميثاق ألا تنسب إلي قولا رأيت النص بخلافه. فحري هؤلاء الأئمة بكل حق. لهذا قال ابن تيمية: ألم يكن في أثار الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب وأشرف المعارف؟ أليس الله بكاف عبده؟ هذا أمر عظيم، أمر عظيم وباب جليل ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان. سررت من بعض إخواننا ويعني قد كلفنا بحفظ أصول الثلاثة، فجاء وقال: الحقيقة أنا وقفت، أنا استطعت أن أتم يعني الحفظ، أنا وقفت عند قول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في وصف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الشهادة، قال: ومعنى الشهادة أن محمد رسول الله، أضف فيما أمر تصدق فيما أخبر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: الحقيقة لو وقفت عند هذا ما استطعت أن أتحرك. هذا قول عظيم فعلا، هذا قول عظيم، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني كل طريق إلى الله إيه؟ مسدود إلا من طريقه، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. لو عرف الخليقة ذلك لما وقع البدعة. وإمتى تقع البدعة؟ عند التجاوز، عند تجاوز النص، عند الاستحسان، ومعظم النار من مستصغر الشر. والبدعة إنما يعني تلبس لبسة الشريعة فتهون على الناس وتقترب من نفوسهم، ويظنها الناس مرادا لله ومرادا لرسوله، محبوبا لله محبوبا لرسوله، وليس كذلك. ولهذا حذر السلف من البدع صغيرها وكبيرها، ولم يأذنوا قط في بدعة صغيرة، بل إن العموم شمل الصغيرة والكبيرة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وقد علم جميع الذين، يقول أيضا من القواعد: وقد علم جميع الذين خبروا كلام أرسطو وذويه في العلم الإلهي أنهم من أقل الناس نصيبا في معرفة العلم الإلهي، وأكثر اضطرابا وضلالا، وهو مع قلته كثير الضلال، عظيم المشقة. وهذا يعرفه كل من له نظر صحيح في العلوم الإلهية، فكيف يستدل بكلام هؤلاء في العلم الإلهي وحالهم هذه الحال؟ أقول في الله ما قاله أرسطو، أقول في الله ما قعده أفلاطون، أقول في الله ماذا؟ ما قاله الأنبياء، فهم أعرف الناس برب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول: قد علم الجميع الذين خبروا كلام أرسطو أنه من أقل الناس نصيبا في معرفة العلم الإلهي، أقل الناس نصيبا في معرفة، يعني معرفتهم قليلة. ثم مع هذه القلة فهي كثيرة الضلال، عظيمة المشق. يبقى جمع عليك إيه؟ قلة العلم بالله، اثنين كثرة الضلال في هذا القليل. إنما علم الأنبياء والمرسلين فيما تعلق بالعلم الإلهي كثير جدا، تجد في كل آية، في كل سورة، في كل نص. ثم هو مع ذلك هدايته لا تنتهي، وأعظمنا معرفة بالله، أعظمنا خشية. ولا أظن أن أحدا يحيط علما بصفة من صفات الله فضلا أن يحيط بالرب سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا الباب موقوفا على الأنبياء والمرسلين. وإذا كان باب دخول الخلاء موقوفا على النبي وما ورد عنه، وباب جماع الرجل امرأته موقوفا على النبي وما ورد عنه، وباب الطلاق موقوف عن النبي وما ورد عنه، فكيف بباب العلم بالرب سبحانه وتعالى، بما يحب ويرضى، وبما يبغض ويكره، وبما يليق به من صفات الجلال والكمال وما لا يليق، كيف بهذا الباب الذي هو أعظم الأبواب؟ يخرج الإنسان من علم الأنبياء والمرسلين فيضع نفسه في علم الفلاسفة والمنطقيين، كيف هذا؟ ولكن يوجد من البشر. ولهذا الرازي وأمثاله بعد تبحرهم في هذا الباب، وبعد سبحان الله أن أعطاهم الله ذكاء عظيما بليغا، لو وظف هذا الذكاء في معرفة العلم الإلهي على طريقة الأنبياء والمرسلين، إيه الفرق بين الرازي وبين ابن تيمية؟ ما في فرق. إيه الفرق بين الرازي وأحمد؟ إيه الفرق بين الغزالي وبين الشافعي؟ هذه عقول. زي اليوم، إيه الفرق بين مثلا شعراوي وابن باز؟ إيه الفرق بين قرضاوي والفوزان؟ الذكاء والعقل والاتساع هذا كله موجود، ولكن فرق بين طريقتين، بين طريقة يستقي الإنسان فيها علما من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصحيح، يعني أقصد صحيح في نسبة لأنه ممكن كله يقول بفهم السلف ولكن يخفى عليه فهم السلف ويقول بفهمه هو ويظن فهم السلف، وبين أناس عمدوا إلى العقل فجعلوه رائدا وجعلوه قاضيا وجعلوا الشرع شاهدا. ومن القواعد أيضا، والله خلق عباده على الفطرة التي فطرهم عليها، وبعث إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة. يا سلام. طبعا انت تيجي معاك اناء واسع عشان تاخد كلام شيخ الاسلام وكلام الائمه، بعدين تروح بقى تحطه فين؟ في القلب، مش في الخزنه، في القلب حتى يتفاعل. شوف، يقول فصلاح العباد ايه؟ وقوامهم بامرين، بالفطره المكمله، الفطره الصحيحه التي لم تدنس لكنها مكملة بالشرعة المنزلة، فتتوافق الفطرة مع الشرعة زي ما المعنى أشرنا إليه في كلامنا على الطهارة، تنسجم الفطرة مع الإيه؟ مع الشرعة. فالفطرة قال المكملة. طب ليه ما قالش المؤسسة؟ يعني شو فطرة تؤسس بالشرع، فطرة تنشأ، ما قالش المنشأة مثلا، ها؟ لأنها موجودة، موجودة على الإسلام، فكل مولود يولد على الفطرة السليمة. فأبواه يهودان وينصران ومجسان. تيجي بقى الفطرة ديت التي خلقها الله عز وجل على الإسلام وكذا، تيجي بقى تكمل بالإيه؟ بالشرعة المنزلة. ولهذا لا غنى عن الأنبياء والمرسلين بالفطرة وإن استقامت وصحت، لا بد من التكميل للفطرة بالشرعة. ولهذا لم يكن التكليف بالفطرة، إنما كان التكليف بالكتاب المنزل والرسول المرسل. فلا بد حتى تكتمل السعادة ويتم البنيان من فطرة سليمة ومن شرعة منزلة، من عقل صريح ومن نص صحيح. ولهذا يقول لك بعيد عن الصلاة والعبادات، تقول تعالى لك أهم حاجة القلب، أنا قلب أبيض، أنا أهم حاجة القلب، يبقى خلاص القلب الأبيض ما يعرف المسجد كيف أنه أبيض، وما الأسود يبقى إيه؟ الأسود طيب يعمل إيه؟ القلب الأبيض قلب يوافق الشريعة، تتسع الشريعة، يتسع الشريعة. خلي بالك يا أخوان، القلب زي بالضبط الأودية، كما قال سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل بقدرها. خلي بالك، سبحان الله، يعني نحن أمام القرآن والسنة أودية، واحد عرضه مترين، واحد عرضه 7، واحد عرضه 15، واحد المحيط الهادي، واخد بالك، واحد نمر 4، حدش طبعا يعرف نمر 4. المهم، نعم، فهذا على حسب الأودية، هذه ايه؟ على حسب تأخذ انت من القرآن ومن السنة ومن الهداية على حسب ما قسم الله تبارك وتعالى لك. ولهذا سبحان الله، حينما تجد ان القلب يتفاعل مع الحق، فلا يقف امام عظيم تحبه، ولا قريب تبجله، ولا ولد ترحمه، ولا مال تجمعه، بل كل هذا تحقق فيه قول الله، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا. ما في ابدا. ولهذا الشرط صعب فعلا الذي وضعه الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. لكن لمن اتسع صدره وقلبه وانشرح قلبه لهذا الأمر للشريعة فلا تكون هناك العوائق، ويكون وادي القلب واديا واسعا أفيح لا حدود له إلا يعني ما قسم الله عز وجل له. حينئذ لا يبالي بأب ولا يبالي بابن ولا يبالي بزوجة ولا يبالي بمال ولا يبالي بهذا ولا يبالي بشيخ تربى عليه 100 سنة ثم تبين له ضلال أو انحراف أو كذا. كل هذا في قالب واحد، قالب رضا الله سبحانه وتعالى. فلهذا تتفق الفطرة مع الشرعة، الانسجام ألا له الخلق والإيه والأمر. ولهذا أنت نفسك الآن أي شيء أنت تجد يعني صعوبة في استيعابه، صعوبة في القيام به وتطبيقه، الصلوات الخمس ولا صيام شهر ولا الحج إلى بيت الله الحرام ولا أداء زكاة تواسي بها الفقراء المساكين ولا دعوة إلى الله ولا طلب علم ولا بر والدين ولا ماذا يا أخوان؟ الواحد بيخرج زكاته والله وهو يستحي مثلا، يعني المؤمن هكذا ينبغي يقول واستحي من الله عز وجل أن يقبل هذا منه فقط، ربي يعطيني 10 وأعطيه ربعة عشر العشرة أخرج، فأنا حامد ربي سبحانه وتعالى على هذا العطاء والمنة. ولهذا ما تجد التقي يقف عند حد الزكاة، إذا كان عنده مال فيقف عند حد الزكاة، وهذا كما يرون ولا أدري عن صحة هذا ولكن هو قول يعني سمعناه من أكثر من 25 سنة. لما سئل الإمام مالك عن نصاب الفضة قال: أما على مذهبكم ففي كل 205، وأما على مذهبنا فالكل لله. ولا أعلم سند هذا، لكن هو على كل حياتهم هكذا، هي حياتهم كتطبيق عملي هكذا فعلا، هو الكل لله سبحانه وتعالى، حياة الصحابة والتابعين. فأي شيء تجد في نفسك ضيقا من شرعة شرعها الله وسنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليك كده أي حاجة أنك ترفع ثيابك كده واخد بالك إلى الكعبين، أي شيء تجده أنك تحف الشارب، أنك تترك اللحية، أي شيء ها أي شيء ما تجد، تجد اتساع انشراح انشراح الصدر لكل ما شرعه الله تبارك وتعالى، انشراح للصدر. فلهذا تتوافق الفطرة مع الايه؟ مع الشرعة المنزلة. ولهذا أنا أقول مثلا يعني الأخت اللي تجد في صدرها شيئا يتجاوز الجبلة حينما يريد زوجها أن يتزوج عليها، فتأخذ بقى متاعها ينا يا هي، لا ده تجاوز، ينبغي أن يتسع صدرك، لكن تزعلي تعيطي تعملي أي حاجة هنطبطب عليك. أمال إحنا زينك إيه يعني؟ أنت لا تروح تخطب هتخطبي زي الأخرى يقول لك إيه زوجتك جالت معاها يعني تخطب لي، ما عرفش دي فين والله عايشة دي ولا تعرف إنها زهقانة منك يعني عايزة تخلص، إنما ما تقوليش بقى إن يعني أخت وبتاع تاخدك تروح تخطب لك وبتاع، ليه؟ ليه يعني كان مين اللي أخذ؟ عائشة ولا يعني سودة ولا زينب؟ كنا حزبين، كنا حزبين كما جاء عند البخاري كنا حزبين. لهذا أول ما تعرف كده يعني إيه ما تفرحش، يبقى في حاجة في مانع في يعني خروج عن الإيه عن الطبيعة، يبقى الله أعلم إيه الموضوع في إيه خد بالك. لكن ماشي في حدود الجبلة كما قالت عائشة أما تستحي المرأة من كنا أنتاب نفسها للرجل، لكن لما نازل قول الله ترجي من تشاء من هنا تؤي قالت ما أرى ربك إلا يسارع إيه إلا يسارع في هواك أي في مرضاتك. فهؤلاء الفلاسفة بدلوا وغيروا فطرة الله وشرعته خلقه وأمره. الله أكبر الله أكبر. هؤلاء الفلاسفة إيه اللي عند الفلاسفة يا إخوان؟ إيه اللي عند الفلاسفة؟ يبدأ حياته الفلسفة دي قائمة عليه على كلمة الشك، أنا أشك أنا موجود. إيه ده يعني أنا أشك أنا موجود؟ يعني تبدأ بالشك وتنهيها بالإيه؟ باليقين. لا يمكن، أول الشك هذا كفر، يعني تبدأ حياتك بالكفر تبدأ حياتك بالشك. لكن أنت الآن حياتك مبنية بقضاء قضاء الرسول الذي وضع لك الهداية الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ولهذا قال فهؤلاء الفلاسفة بدلوا وغيروا فطرة الله وشرعته، خلقه وأمره، خلق يعني في الفطرة وأمره يعني في الشرعة. ألا له الخلق والأمر، ألا أعلم من خلقه ولطيفه الخبير، وأفسدوا اعتقادات الناس وإراداتهم وإدراكهم وحركاتهم قولهم وعملهم، وأمروهم أن يتركوا الفطرة الربانية والعلوم النبوية ويمحوا من قلوبهم ذلك ويستبدلوا به العلوم الفلسفية المخالفة للعقل والنقل. الله أكبر، شوف كيف جنى هؤلاء. ولهذا ما جنى على أمة الإسلام مثل كتب اليونان التي يعني ترجمت ودخلت إلينا، والآن أيضا حضارة الغرب وحضارة كذا والفراعنة والنقوش وحضارة والإنسانية والأهرامات، هذا ما أفسد عقول الناس إلا هذا ولا قلوب الناس إلا هذا. وأعجب زي ما الواحد بيعجب لك ليه ده المسلمون دخلوا مصر وما هدموش الإيه الآثار، ده دليل بقى على إنه إحنا ما نمسك الحكم ما تخافوش، مش أول حاجة نعملها هنضرب بالهول، هو اتقطع من خوره وإحنا نقطع لكم رقبته إن شاء الله، واخد بالك؟ لا اطمئن، ده الصحابة ما هدموش الأصنام أو هدموا الآثار، الصحابة هدموا الآثار، الصحابة وجدوا الآثار وتركوها. أبو الهول قدامهم كده كل يوم عمرو بن العاص يمر على أبو الهول وسيبه، أتظن بعمر بن العاص هذا؟ أتظن بمن بعثهم النبي على طمس هذه المعالم؟ أتظن أنهم يغضبون رسول الله الذي أبى أن يدخل بيت عائشة إلا أن تنزع النمرقة، مش صنم قاعدته مش عارف 200 وكم متر وطوله قد إيه ولا كذا، واخد بالك؟ أو كم 50 متر أبو الهول غير الأهرامات فوق 200، أكان هذا؟ أكان يمكن؟ هل تتصور هذا بعمر بن العاص؟ تتصور هذا بالصحابة الذين فتحوا مصر؟ هذا مستحيل، لا يمكن، يمكن لا يمكن، وهم الذين هدموا الأصنام، وهذه أصنام. أيوه الفرق بين هبل وأبو الهول؟ ما في فرق، حتى أبو الهول يحمل، لكن أبو الهول ده حوالوا ضربة حوالوا كذا، دي حاجات قوية جدا، فلا يعقل هذا قط. وتعرف لو عقل لكان عقل أنهم لم يتمكنوا من إزاحته لضخامته أقرب من إقراره، ده لو افترضنا يعني، ده لو افترضنا أن هم شافوه هيعملوا إيه؟ كام وخمسين متر في كام كذا لما استطاعوا هيعملوا إيه فيه؟ وإمكانتهم محدودة في هذا. ولهذا وجد عبر التاريخ بعض الأصنام حاول الخلفاء إزاحتها في عهد المأمون، أظن حاول إزاحة مثل هذه الأشياء لكنه لم يتمكن، فلأن يقال هذا أقرب. لكن المهم، المهم أن الصحابة رأوا هذه الأصنام، هي عندنا أصنام مش آثار، عندنا أصنام، هي أصنام. كل ما جعل هذا، تجيب لزوجتك كلب فوق الثلاجة صنم، تجيب لها قط فوق النيش صنم، هذه أصنام، هذه أصنام، صور وأصنام وتماثيل لا يجوز بيعها ولا اقتناؤها ولا شراؤها. عند مسلم أن عليا قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا شريفا إلا سويته؟ هذا الذي عليه الصحابة، هذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما يوافق على المروق ويترك هذا. ثم أمر أخير، لو افترضنا أن عمرا ترك وكان يمكن أن يزيح وسكت عنه ولم يزيحه، فإن الدليل وإن الاتباع ليس لعمر ولا للخلفاء الأربع حاشاهم يعني، بل الاتباع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنقول لعمر ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه من الصحابي الجليل: لما تركت هذا؟ ما نصك؟ ما دليلك؟ ونبيك صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيته حتى نزع تلك الممروقة، يعني مش هنغلب معاك. أيا كان ما رأاه، رآه ولم يتمكن من إزاحته لقوة ذلك، رآه وتمكن وترك، فنقول الحجة في قول النبي ليس في فعل الصحابة. مش انت لسه قايل امبارح كده ولسه بتقاعد طلابك كده ولا القواعد بتقلب؟ فعل الصحابة مع قول النبي، مش فعل النبي مع قول النبي، مش قول الصحابة مع قول النبي، فعل الصحابة مع قول النبي. يعني دونك بقى أمور هنخلصها بحث بقى، فعل النبي مع قول النبي ابحث ده حصل، لا انقل قول الصحابي مع قول النبي مش موجود، لم يأتي نص يقول عمرو رأيت وتركت، فعل الصحابي مع فعل النبي مش موجود، لا من فعل النبي ولا من فعل الصحابي، فعل الصحابي اللي هو الترك يعني مع قول النبي، رأيت أحدا من الأصوليين، من الأصوليين لو حتى لسه بادئ من الصفر يقول بأن قول النبي يعارض بفعل الصحابي، قول الصحابي حجة؟ لا مش حجة، إلا إذا انتشر وعلم وأقرها الصحابة على الصحيح. يبقى كيف يقال هذا؟ كيف يقال هاب ان عمرو بن العاص رأى وهاب ان شافوا المعابد هذه كما تقول هاب، إنما هذه عوامل تعالية تأتي وتذهب وتغط وتعمل، نعم هو من الفراعنة آه لكن تأتي وتغط، لسه 1905 الحملة الفرنسية على مصر إنما كشفت هذا، لأنه يأتي ويذهب يأتي ويذهب وهكذا، رمال تأتي لأن هذه المنطقة منطقة رمال خاصة، تأتي وتغطي وبعدين تكشف وتغطي وتكشف وهكذا، هي موجودة آه ما في إشكال لكن مغطاة، فأين الدليل على أن عمرو بن العاص وقف عنده؟ اللي احنا بقى نعمله النهاردة احنا سنرى ونقف ونقر ولن نمنع من حضارة بلد، وإلا في أحد أفتى في هذا أنه ناوي يعمل حاجة ولا في المتاحف ولا كذا؟ مش حد ناوي يفعل هذا، خد بالك. فهؤلاء الفلاسفة بدلوا غيروا فطرة الله وشريعته خلقه وأمره وأفسدوا اعتقادات الناس وإرادات الناس وإدراك الناس وحركات الناس وأقوال الناس وأعمال الناس، يعني ما تركوا لنا شيئا حتى أفسدوه، وأمروهم أن يتركوا الفطرة الربانية والعلوم النبوية، ولهذا إما حق وإما ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الضلال بدا كلام فلاسفة، كلام مناطقة، كلام جهمية، كلام معتزلة، كلام أي أحد أيا كان، إذا طردت العلوم النبوية فليست إلا البدعية، ليست إلا البدعية. طيب كتاب العقل والنقل ذكر فيه جملا كثيرة، القطر الساعة كام؟ القطر الساعة كام؟ فيش ايه؟ معاكم سيارة؟ انتوا تغنيتوا بقى. طب ناخد 10 دقايق بس، يعني 8:15، لان احنا يمكن كده ما مش هنلتقي الا بعد العمرة ان شاء الله، السبت الجاي السبت اللي بعديه طبعا ده من امتع كتب شيخ الاسلام، حلو كتاب العقل والنقل ده من امتع الكتب. قال ناخد بس نخلص 8:30 ان شاء الله، نخلص 8:30 اذا ما خلصتش قولوا لي خلص. من كتاب العقل والنقل قال: وفساد المعارض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعلم جملة وتفصيلا، أما الجملة فإنه من أمن بالله ورسوله إيمانا تاما وعلم مراد الرسول قطعا تيقن ثبوت ما أخبر به وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج فهي حجج داحضة والذين يحاجون في الله، وأما التفصيل فبعلم فساد تلك الحجة المعارضة. كلام جميل أوي. المعارض لما جاء به الرسول، المعارض لما جاء به الرسول ما حكمه؟ فاسد. طب اسمع، فاسد. طيب هقول كلمتين أبدا. طيب اسمعني بس، إما أن تقوم وإما أن أقوم. طب ما هذا التعصب؟ هو اتباع. طب ده تقليد للنبي. طيب هذا حكر على الآراء، هذا منع للسفاهات. يبقى إذن ما يعارض كلام النبي وما جاء بالنبي هذا فاسد. طب نعلم فساده منين؟ نعلم فساده بطريقتين، الأولى مجملة والثانية مفصلة. المجملة دي ما تحتاجش إلى علم بالتفصيل، يعني أنت الآن مثلا، يعني أنت الآن بتقول إن الخروج على الحاكم الظالم فاسد. طب اسمع، فاسد كلام النبي واضح ما يأتي لنا، طب هيبقى فيه خير؟ لا يمكن. الطريق المجمل اللي هو طريق المحكم، بناء المساجد على القبور، الطواف حول القبور، التوسل بأصحابها، الاستغاثة، الذبح، هذا شرك. طب الدليل؟ ما اعرفش، ما عنديش دليل على هذا بالتفصيل، انا ما احفظ النصوص، لكن الذي اعلمه من دين محمد انه جاء بهذا. اما التفصيل بقى فهذا هو الباب الثاني من رد هذا المعارض لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بقى يختلف الناس او يتفاوت الناس في معرفته على حسب العلم. واحد عنده علم وبصيرة يرد على الشبهات، واحد نص ونص وهكذا، لكن لا ينبغي ان تعدم الايه الإجمال الذي هو الإحكام، لا ينبغي أن تعدم هذا. نعم. طيب، من القواعد في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وبين مراده، فكل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج فيه إلى التأويل الاصطلاحي الخاص والذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فلا بد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر. لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل. الرسول بلغ وبين، وعليه أي بقى لفظ أجيبه في القرآن أو السنة يقال ده بيحتاج إلى تأويل اصطلاحي خاص، نقول هات الدليل من كلام النبي. لو كان هذا لابد من التأويل الخاص له وهو صرف اللفظ عن ظاهره، يعني استوى بمعنى استولى، نقول النبي بين. لو انه استوى بمعنى استولى صحيح، لماذا لم يبينها النبي؟ واخد بالك؟ هنقول هذا متروك. نقول لا، لابد من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لو كان المراد خلاف الظاهر اللي هو استوى، يعني استوى ارتفع وعلى. عاوز تقول استولى ده خروج عن الظاهر. طب الخروج عن الظاهر لابد من دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل ويسقط عن بيان المراد الحق، مستحيل. ولا يجوز، يعني مستحيل أن يكون النبي أراد باستوى استولى وسكت ويكون المراد بالمراد هو بالاستواء هو الاستيلاء، ثم ترك غير المراد وهو استوى يعني على وارتفع حتى مات وتبعه الصحابة، وليس في القرآن أصلا ما يبين أن استوى بمعنى استولى، رغم تعدد هذا الموضع، فقد ذكر بهذا اللفظ سبعة مواضع الرحمن على عرش استوى. كيف يكون المراد باستوى يعني استولى وليس استوى يعني على وارتفع، ثم يترك هذا الباطل اللي هو استوى معنى على وارتفع، ولا يلجأ إلى بيان الحق لا من كلام الله ولا من كلام رسول الله؟ مستحيل، مستحيل أن يبقى الباطل هكذا والمقر وأن الحق لا يدل عليه نص واحد. وهذا الرد المتين على كل من فسر كلام النبي وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف الظاهر، ويقول بأن هذا الخلاف خلاف الظاهر هو المراد. كيف المراد ولم يبينه الله ولم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، ولا يجوز أن يرد من الخلق أن يفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه لإمكان معرفة ذلك بعقولهم، فإن هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين. يعني يقول ايه؟ يبقى المراد من استوى استولى، ولكن طرق هذا لبيان عقول الناس، واما الله ما يبين، واما الرسول ما يبين، فترك هذا لعقول الناس لو خلاف الظاهر، فان هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين الذي هدى الله به العباد واخرجهم به من الظلمات الى النور، وفرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغي وبين اولياء الله واعدائه وبين ما يستحقون رب من الاسماء والصفات وما ينزه عنه من ذلك، حتى اوضح الله به السبيل وانار به الدليل وهدى به الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اي عقل هذا؟ اي عقل ان يكون المراد باليدين القدره ولا يرد هذا في نص قراني او نبوي ويجعل هذا لعقول الناس؟ أيمكن أن يراد بالوجه الذاتي وليس له وجه؟ أيمكن أن يراد بالنزول الرحمة نزول الرحمة أو الأمر؟ كل ذلك ويموت النبي ولم يبين ما يستحقه الله من صفات الجلال والكمال وما لا يجوز عليه من صفات النقص لم يبينه لا الله ولا الرسول. أمال أي قضية بينها الله والرسول؟ إذا لم يبين الله المراد مما يليق به أو لا يليق نسبته إليه وكذلك النبي، هل قضية أجل من هذه؟ مستحيل مستحيل. الله لا يبين من أن المراد من يديه لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان يد الله. كم وردت اليد؟ كثيرة جدا كثيرة جدا. تبارك الذي بيده الملك والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ويجي النبي نفس المسألة وكلتا يدي يا رب يمين يبسط يده بالليل يتوب المسيء النهار. كل ذلك لم يبين النبي ولم يبين رب النبي أن المراد باليد القدرة حتى يوكل ذلك إلى عقول الناس. خلي بالك دي تأسيس وتأصيل، واخد بالك؟ زي اللي يجي يقول لك الاجماع معلل في الخروج، ما من نص النبي يبين العله وقد بين في عشرات النصوص هذا، ما من موضع العلماء يحملون الامر على العله في كتب السنه وتاتي انت هذا، مستحيل. حاجه كده بالايه؟ بالشبه كده، دي القواعد الكليه، ده مستحيل مستحيل قط. يبقى ده القاعدة أن الله بين المراد وأن النبي بين المراد بألفاظ القرآن والسنة وما احتاج إلى تفصيل وتفسير فسره وبينه، وما لم يفسره وما لم يبينه فظاهره المراد. الظاهر والمراد، اوعى تخرج عن الظاهر. الظاهر هو المراد، طب اللي بيحتاج الى تفسير خلاف الظاهر يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الظاهر ايه؟ هو المراد. ما لم يبينه النبي بلفظه يبقى الظاهر هو المراد. فان اردت شيئا غير الظاهر قلنا لك ما الدليل. والرسول صلى الله عليه وسلم من القواعد ايضا في هذا الكتاب الماتع، الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بالحق وأقدر الناس على بيان الحق وأنصح الخلق للخلق، وهذا يوجب أن يكون بيانه الحق أكمل من بيان كل أحد. بسرعة يلا من غير ما تبص في الصفحة، كم صفة ذكرها ابن تيمية لرسول الله هنا؟ ها؟ أعلم، ها؟ أقدر على بيان، أنصح. فإذا اجتمع فيه العلم والبيان والنصح فماذا تريد بعد بيانه؟ بيان من طيب؟ تريد بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم. أيفوت أعلم الخلق وأنصح الخلق وأبين الخلق وأفصح الخلق، أيفوت أن يقول استوى مع استولى وتأتي أنت تعرفه؟ لا والله، إنما قاله السلف قديما حينما قالوا بأنه إذا خالف كلامهم كلام رسول الله، إذا جاءك الشيء خالف كلام رسول الله فبول عليه، فلا بد من إحداث مصطلح جديد، لأن العصر لم يعد يقال فبول عليه، لأننا نرى في البول نوع منفعة في بعض الأحيان، لكن لا بد من اشتقاق مصطلحات من أعفن ما يكون ومن أقبح ما يكون لتناسب حسالة العقول والأذهان، وإلا فضلال الناس الآن يفوق حصره كل حصر. أصول الدين هذه قاعدة، إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها ويجب أن تذكر قولا أو تعمل عملا كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل، إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها فيجب أن تذكر قولا أو عملا أو كذا، أو دلائل هذه المسائل. أما القسم الأول وهو ما يجب اعتقاده، فكل ما يحتاج الناس إلى معرفتي واعتقادي والتصديق به من المسائل فقد بيّنه الله ورسوله بيان شافيا قاطعا للعذر، إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وبيّنه الناس، وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بيّنوه وبلغوه، وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم تابعون عن رسول الله لفظه ومعانيه. طيب هو النبي فسر كل آية؟ الصحابة فسروا كل آية؟ لا، ولكن آيات واضحة تركت لهذا الظاهر المراد، والحكمة التي هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب، والحمد لله الذي بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يبقى ما يجب اعتقاده بين أوضح البيان، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خيره وشره إلى آخره. القسم الثاني اللي هو دلائل هذه المسائل بقى، دلائل ما يجب اعتقاده، وهو دلائل هذه المسائل فإن الله بيّن من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم ما لا يقدر أحد من هؤلاء أهل الكلام والفلاسفة وغيرهم قدره، أي ما لا يقدر أحد من هؤلاء الفلاسفة قدره. ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه، يعني حتى لو أصاب الفلاسفة في شيء فقد جاء القرآن فيه بأحسن وجه، وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله في كتابه التي قال فيها ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل، فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل، ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين، وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية. يبقى عندنا أصول الدين ما يجب اعتقاده، وبعدين أدلة هذا الذي يجب اعتقاده، عندنا الإيمان بالله وعندنا أدلة ذلك، الإيمان بالقدر وعندنا أدلة ذلك، الإيمان بالرسل وعندنا أدلة ذلك. فلا نحتاج في هذه المسائل إلى عقل يقول يجب عليك أن تعتقد كذا، بل الواجب علي أن أعتقده بيّنه الله ورسوله، ثم إنما بيّن الله ورسوله أنا لا أحتاج إلى دليل عقلي ولا فلسفة ولا منطق ليدلل لي على الإيمان باليوم الآخر، إنما بيّن الله لي أدلة هذه المسائل، فالحمد لله وضحت أصول الدين ومراد الله عز وجل من هذا، ثم الأدلة من هذا الأمر، وفي القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل. نقف عند 160 ذم السلف والأئمة للكلام وأهله، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.